بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكرنا بعض المعاني المتعلقة بالحديث الوارد في قصة أبي طالب وموته على الكفر. قوله: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعاد، في هذه الجملة ما يفيد أنهما قد عرفا معنى لا إله إلا الله، وفيه دليل على أن الجليس مانع من موانع قبول الحق، والمانع من ترك قول لا إله إلا الله أسباب أو أمور، منها الاستكبار عن العمل بمدلولها ومقتضاها، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. المانع الثاني خوف الملامة ومسبة القوم، ولذا ورد في صحيح الإمام مسلم أنه قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. وفي هذا ورد أو نسب إلى أبي طالب: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومن الموانع الجليس السيء، الجليس السيء، جليس السوء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وثبت أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، على دينه. فهو إما أن يمضي على دين الإسلام أو أن يظل على ما هو عليه. وفي إعادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحرص الشديد على هداية عمه، وقوله: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. جيء بالضمير الذي هو للغائب، هو على ملة عبد المطلب، وقد ورد في الصحيح بدون هذا الضمير في بعض الروايات بلفظ آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب. وقال الحافظ الظاهر أن أبا طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور. وقد ذكر الحافظ أن هذا من التصرفات الحسنة، بدلا من أن يقول أنا على ملة عبد المطلب لقبح هذا القول، لقبح هذا القول أتى به على ضمير الغائب، هو على ملة عبد المطلب أي أبو طالب، وفي هذا التأكيد على عدم إسلام أبي طالب وعبد المطلب. وخالف في ذلك بعضهم ولكن لا يعتد بخلافه. وقوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى بمعنى امتنع أن يقول لا إله إلا الله، وهذا فيه إشارة أو احتمال أن الراوي اطلع على ذلك، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أطلعه عليه ومات على الكفر، مات على الشرك أبو طالب، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان ذلك بمكة، كان موت أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر أهل التاريخ 49 عاما، فلما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لأستغفرن هذا فيه التأكيد على الاستغفار بثلاثة مؤكدات، القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة، والاستغفار طلب المغفرة. وما المراد بالمغفرة؟ هل المراد بها المغفرة العامة أم المراد بها مغفرة خاصة بتخفيف العذاب؟ ذهب بعضهم إلى أن المراد تخفيف العذاب عنه، أن الاستغفار الذي طلبه النبي عليه الصلاة والسلام من ربه تبارك وتعالى لأبي طالب كان لتخفيف العذاب، وهذا ما ذهب إليه ابن المنير، ولكنه انتقد بأن المراد في الحديث لأستغفرن أي أطلب المغفرة العامة، ولذا وقع النهي عليها، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أما الشفاعة أو طلب المغفرة الخاصة بتخفيف العذاب فلم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن طلب المغفرة العامة عن طلب المغفرة العامة، ولم ينهى عن طلب تخفيف العذاب عنه. وسيأتي معنا مسألة الاستغفار للمشرك. قال: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان، هذه الكلمة كما ذكر أهل التفسير تأتي في القرآن الكريم على وجهين: كلمة ما كان، الأول على النفي مثل قوله سبحانه: ما كان وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، نفي مجرد. والنوع الثاني على معنى النهي، يعني هو خبر جاء بمعنى النهي، كما في هذا الموضع: ما كان للنبي، هذا نهي، لا تستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لا يصلح ولا ينبغي أن تستغفروا للمشركين. ومثل قوله تعالى: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ما ينبغي ولا يصلح أن تؤذوا رسول الله. هذا بالنسبة لما كان. وأما كلمة ما ينبغي أو لا ينبغي، فهذا يدل على معنى الامتناع، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. وقوله فأنزل الله يظهر من هذا القول أن هذه الآية نزلت في أبي طالب عقب موته، عقب استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، وذلك لأنه أتى بفاء التي تقتضي الترتيب، وهذه الآية قد ورد فيها أكثر من سبب لنزولها، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. وقد أورد جملة من هذه الأسباب الحافظ ابن كثير في تفسيره في هذا الموضع، ومن أشهر هذه الأسباب أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر أمه، فاستأذن الله عز وجل أن يستغفر لها فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له فبكى وأبكى. وقصة استغفار النبي أو طلب الاستغفار أو طلب المغفرة لأمه، طلب المغفرة من النبي عليه الصلاة والسلام لأمه، ثابتة في صحيح الإمام مسلم. وأن الله أنزل عقب ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذه الآية من أسبابها هذا الموضع الذي ذكر في هذا الحديث، وهل هناك تناف بين هذا وذاك؟ لأن بعض أهل العلم قال إن هذه الآية من سورة التوبة، وسورة التوبة مدنية، والحدث الذي حصل مع أبي طالب بمكة، فهذا يدل على تأخر سبب النزول، ومن ثم نفى بعض أهل العلم أن يكون سبب نزول هذه الآية هو ما ورد في قصة موت أبي طالب، ولكن يقال كما ذكر المحققون من أهل العلم أن أسباب النزول تتعدد، ولا يمنع أن يتقدم أو يتأخر السبب، وقد أشير في الحديث إلى أن نزول هذه الآية متأخر عن زمن هذه القصة، وذلك لقوله في الحديث وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. قالوا هذا يدل على أن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وغيره، ما كان للنبي أن يستغفر للمشركين سواء أكان أبو طالب أو أم النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد السبب في نزول هذه الآية. وهنا مسألة، وهي هل يجوز الاستغفار للمشرك أو لا يجوز؟ لأهل العلم قولان، وأظن أن القولين يجتمعان في معان. القول الأول أنه في المسألة تفصيل، إن كان المشرك مات على الشرك فهذا لا يجوز الاستغفار له، والاستغفار له مخالف ومصادم للآيات القرآنية ولطريق الأنبياء، كما في هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولأن الله عز وجل ذكر أن المغفرة لا تكون لمن أشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا القسم من التفصيل متفق عليه عند أهل العلم، متفق عليه عند أهل العلم، أما إذا كان المشرك حيا فيجوز أن يستغفر له، أن تطلب المغفرة له، هذا على قول ذكره بعض أهل العلم. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، والحديث وارد في حكاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنبي من الأنبياء حين شجه قومه حتى أدموه، فجعل يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قالوا: هذا دليل على جواز الاستغفار للمشرك الحي. القول الثاني هو التحريم مطلقا، التحريم مطلقا، سواء أكان للميت أو للحي، لإطلاق الآية، والآية هي قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. فأمرهم الله عز وجل بالاقتداء بإبراهيم وبمن معه إلا في مسألة واحدة، وهي الاستغفار للمشركين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم استغفر، طلب المغفرة لأبيه: رب واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وكذلك أيضا كما ورد في قصة إبراهيم مع أبيه قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، هذا هو الوعد الذي وعد به. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأما الحديث الذي ذكر فيه الدعاء للمشركين بالمغفرة، فإن هذا محمول على عدة معاني ذكرها بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وكذا الشوكاني وغيرهما، أنه محمول على أنه قبل النهي. الثاني أنه يحتمل أن يكون ذلك سؤالا في إسقاط حقه عنهم، لا لسؤال إسقاط حقوق الله عز وجل، فالمغفرة من حق الله عز وجل ولا تكون لمن أشرك، وإنما قال: اغفر لهم، من باب الصفح عن حقه لا عن حق الله عز وجل. الأمر الثالث أن المراد بالمغفرة في الحديث أو بطلب المغفرة الهداية، كأنه قال: اللهم اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة. الأمر الذي يليه
اغفر لهم إن أسلموا، إن أسلموا. فعلى هذا يقال إن الاستغفار للمشركين محرم، بإطلاق طلب المغفرة للمشركين لا يجوز لمخالفة قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد علم هذا، وهذه الآية من الآيات المحكمات، من الآيات المحكمات. وأما ما ورد من طلب المغفرة من نبي أو في حديث فإنه محمول على الدعاء، الدعاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لمن رجا هدايتهم، يدعو لمن رجا هدايتهم كقوله اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فإذا كان من قبيل الدعاء لمن يرجى أو ترجى هدايته كان ذلك جائزا. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسائل، قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والتفسير قد مر معنا. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لا ينبغي لهم ولا يصلح أن يستغفروا للمشركين ولو كان المشركون من ذوي القرابة، من ذوي القرابة. المسألة الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. المراد من هذه المسألة التي وصفها بالمسألة الكبيرة معرفة معنى لا إله إلا الله وما تدل عليه، وأنها تعني إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك ما سواه، ترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. وذكر المصنف في هذه المسألة أن الناس من المشركين ينقسمون إلى قسمين في فهم معنى لا إله إلا الله. المشركون الأوائل فهموا معنى لا إله إلا الله، المشركون الأوائل فهموا معنى لا إله إلا الله، ولذا قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقولون هو يطلب منا بهذه الكلمة أن نوحد الله عز وجل في العبادة ولا نشرك معه لا صنما ولا وثنا. الصنف الثاني المتأخرون، وهم الذين لم يفقهوا معنى لا إله إلا الله ومع ذلك يدعون العلم والمعرفة، يدعون العلم والمعرفة. فالعجب من هؤلاء يدعون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر إلا الله، ويصرفون العبادات لغير الله عز وجل، وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. ولا ينفعهم اعترافهم بوحدانية الله عز وجل في الخلق والملك والتدبير، فيكون المشركون الأولون أفقه وأفهم منهم لمعنى هذه الكلمة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. هذه المسألة فيها بيان الفرق بين المشركين الأولين والمشركين المتأخرين، وأبو جهل هو رمز من رموز الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى الذي عرف عنه العناد والاستكبار. كان هو ومن معه من المشركين يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من وجهين: الأول حسن البيان من النبي عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والوجه الثاني كون هؤلاء أهل لغة وأهل فصاحة وبلاغة، يعرفون المراد من هذه الكلمة. لا إله إلا الله تعني توحيد الله عز وجل في العبادة، ثم قبح من كان أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، والمراد بأصل الإسلام معنى هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله وما تدل عليه من المعاني، هذا أصل الإسلام، والأصل هو الأساس، كما أن هذه الكلمة هي البوابة للدخول في هذا الدين، كلمة لا إله إلا الله. ثم دعا على هذا الصنف من المشركين المتأخرين بالتقبيح، والتقبيح يكون للعمل، يكون للعمل، ويكون للعامل بدون تخصيص الوجه. وهل يشرع التقبيح للمسلم؟ قد علمنا أنه يجوز التقبيح للمشرك ولعمله، فهل يكون التقبيح للمسلم؟
ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عمارة أنه قال لما رأى بشرى ابن مروان يرفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين. فمن هذا وغيره من الأدلة ذكر أهل العلم أن التقبيح يجوز لمن وقع في مخالفة مع مراعاة الأمر في ذلك، وإلا فالأصل هو النهي عن ذلك، ولا تضرب الوجه ولا تقبح كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الخامسة جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبالغته في إسلام عمه، وهذا ظاهر من خلال أمرين. الأمر الأول مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه عند الاحتضار، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك عمه وهو يحتضر، أتاه حرصا منه على أن يختم له بخير. والأمر الثاني إعادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه قول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ويعيد عليه قل يا عم قل لا إله إلا الله، وهذا كله يدل على جد النبي عليه الصلاة والسلام ومبالغته في إسلام عمه. وهل أدرك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من إسلام عمه؟ الجواب لا، والأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بيده الهداية، فلا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، هداية توفيق وإلهام. المسألة السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. هذا الحديث رد فيما ورد في قصة أبي طالب، رد على من زعم ذلك، وقد شهر هذا عن الرافضة وعن غيرهم، إسلام عبد المطلب وإسلام من قبله من المشركين ممن مات على الشرك، وإسلام أبي طالب بل ونبوة أبي طالب، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول له قل لا إله إلا الله، وهما يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني إذا قال لا إله إلا الله فقد خالف ملة عبد المطلب، ودين عبد المطلب هو الشرك، دين عبد المطلب هو الشرك. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا من باب ذكر النسب وليس الفخر بالأجداد، وإنما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسب الذي يعرفه قريش أو تعرفه قريش. وكان ولما كان عبد المطلب أشهر من أبيه اعتزى وانتسب إليه، كونه كان معروفا بينهم. وفي هذا أيضا دليل على أن كلمة أترغب عن ملة عبد المطلب هذه دالة على أنها منافية للإسلام، وأن عبد المطلب غير مسلم. المسألة السابعة، كونه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا نظرنا إلى أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنجد أن ذلك قد يكون فيه الجزم بإسلام أو بإيمان الجد، أو الجزم بكفر الجد، أو بعدم ذا وذاك. هذه ثلاثة أحوال لأجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة السابعة، كونه صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهل استغفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: نعم استغفر له، وهذا من باب الوفاء بالوعد، كما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم أنه وعد أباه أنه سيستغفر له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وقال الله عز وجل عن إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. والنبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأبي طالب، لكن هل نفع ذلك الاستغفار؟ لم ينفع. فالاستغفار للغير على حالين: الاستغفار للغير على حالين، الحال الأولى ما هو نافع وذلك للمسلم، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والحال الثانية ما هو غير نافع كالاستغفار للمنافقين نفاقا اعتقاديا، أو الاستغفار للمشركين كما قال الله عز وجل في حق المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم. وقال سبحانه وتعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وفي حق المشركين قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وفيه دلالة على أنه قد يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجابة بعض الدعوات لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وذلك أن أبا جهل ومن معه كانوا ينهونه عن قول لا إله إلا الله، وقالوا له ما قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان جلوسهم عنده في تلك الحالة مضرة عليه، مضرة. ولا شك أن هناك أضرارا كبيرة وجسيمة بسبب مجالسة أصحاب السوء. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا تلك الأضرار كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ثم ذكر نافخ الكير وهو جليس السوء، قال: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذان أثران مضران بالمسلم أو بالإنسان. الأثر الأول أن يحرق ثيابك، وهذا هو ضرر المعصية وضرر الذنب عند مجالسة أهل السوء. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا فيه دلالة على أن من جالس الرجل السيء أحرق، إما أن يحرق ثيابك. قال: وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وهذا هو الضرر الثاني، إذا لم يحصل عليك ذاك الأول فالثاني، والثاني هو أن تجد منه ريحا منتنة، تسمع ثناء سيئا عليك لأنك جالست السيء، فلن تسمع ثناء حسنا بمجالستك لأهل السوء، بل تسمع الثناء والكلام السيء بسبب مجالستك للسيئين. وهذا أبو جهل رمز السوء، أو رمز من رموز السوء، كان ضررا على أبي طالب، كان ضررا على أبي طالب. المسألة التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. التعظيم محله القلب، وله أثر ظاهر على الجوارح. والأسلاف جمع سلف، والسلف للإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، من تقدمه بالموت سمي سلفا. وهنا ذكر أن تعظيم الأسلاف والأكابر مضرة، والأكابر جمع كبير، وهو من عظم من قبل غيره. ولما كانت ملة عبد المطلب معظمة عند أبي طالب امتنع عن الإسلام، عظم الأسلاف والأكابر. وتعظيم الأسلاف والأكابر فيه تفصيل، تفصيل ذكره بعض أهل العلم كالعثيمين وغيره، أن التعظيم أولا إذا كان التعظيم لمن هو أهل لذلك فهذا لا يضر بل ينفع، كتعظيم الأسلاف من الصحابة ومن سار سيرهم، لأن هؤلاء عظمهم الله، فأنت تعظم من عظم الله، هذا لا يضر بل فيه خير ونفع كبير. الثاني، إذا كان التعظيم لمن تقدم لما كانوا عليه من العلم والسن فهذا ليس بضار بل هو نافع وفيه خير. تعظيم الأكابر، من تقدم من أهل العلم والسن ممن شاب في الإسلام على السنة وعلى الحق فهذا ليس بضار. ثالثا، أن يكون التعظيم للأسلاف والأكابر لما هم عليه من الباطل أو بعد معرفة مخالفتهم للكتاب والسنة فهذا يضر، تعظيم هؤلاء يضر. وفي هذا يقول الله عز وجل: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لأن التعظيم لهذا الصنف الذي يكون على الباطل ولو كان أبا أو جدا أو كبيرا ممن تقدم يضر، هو سبب لإضلالك، سبب لإضلالك هذا التعظيم وهذه الطاعة. المسألة العاشرة، الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. والمراد أن أبا جهل ومن معه استدلوا بتعظيم أبي طالب لملة عبد المطلب فجعلوها حائلا بينه وبين لا إله إلا الله، جعلوها حائلا بينه وبين لا إله إلا الله، وهذه شبهة التقليد للأسلاف وللكبراء الضالين. وقد ذكرها الله عز وجل أنها موروثة في كل أمة، قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. لاحظ أنها موروثة في كل أمة تجد هذه الشبهة، شبهة التقليد الأعمى للأسلاف والأكابر بغير هدى من الله. إنا وجدنا إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يقتدون بمن؟ بأسلافهم بآبائهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا فيه بيان من الله عز وجل أن أكبر من أكبر الحوائل بين المشركين وبين التوحيد هو التقليد للآباء والأجداد والأسلاف، كما في هذه الآيات التي ظهرت معانيها. الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، لو قالها لنفعته. الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له: قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، فدل على أنها تنفعه لو قالها في تلك الحال، لأن الرسول قال: كلمة أحاج لك بها عند الله. وقد مر معنا بيان من تنفعه كلمة لا إله إلا الله عند الموت ومن لا تنفعه. فالذي تنفعه لا إله إلا الله عند الموت صنفان: الصنف الأول المسلم الموحد، إذا قالها رجي له الخير في آخر أمره، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الصنف الثاني من تقدمت عليه علامات الموت ولم يعاينه، وإنما بدأت علامات ومقدمات للموت فيقولها باختيار وليس باضطرار، باختيار. وفي هذا الموطن، موطن أبي طالب، كان مخيرا فيها: قل وأولئك يقولون لا تقل، وذاك، والنبي عليه الصلاة والسلام يردد عليه ويعيد عليه، وكل هذا ما زال في حالة اختيار، يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. هذا الصنف تنفعه لو قالها، كما في قصة الغلام اليهودي عند أن قال لا إله إلا الله، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها أنقذته من النار، نجا من النار بهذه الكلمة. أما من لا تنفعه هذه الكلمة فهو ذلك الشخص الذي يعاين الموت ويضطر إليها، لا يختارها ولا يرضى بها وإنما يضطر إليها، كما حصل لمن؟ لفرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ومع ذلك لم ينتفع بهذه الكلمة، هي كلمة عظيمة لا إله إلا الله، ومع ذلك لم تنفعه. وهنا لو قالها لنفعته وإن لم يعمل، لنفعته وإن لم يعمل، لأن هذا هو الذي يستطيعه في ذلك الوقت، الذي يستطيعه في ذلك الوقت هو هذا. أما لو كان له وقت يستطيع فيه العمل فلا بد أن يأتي به من صلاة ونحو ذلك. وهنا ذكر أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد في قصة الرجل الذي قتل نفسه بعد أن قاتل مع المسلمين قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي هذا حديث عبد الله بن مسعود: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهل يعلم المسلم أو الإنسان، هل يعلم الإنسان خاتمة عمله ما هي؟ الجواب: لا، لا يعلم ذلك، ولله في إخفائها وتغييبها حكمة عظيمة وسر لطيف وتدبير عظيم. وذلك أن الإنسان لو علم خاتمة عمله وكان على الإيمان، أنه سيختم له بالإيمان، لدخله الإعجاب أو الكسل، يدخله الإعجاب أو الكسل، إما أن يعجب بهذا الأمر أو أن يكسل عن العمل، لأنه يعلم أن خاتمته على ماذا؟ على الإيمان، فيترك العمل. وإذا كان ممن يختم له بالسوء وبالكفر، فإنه إذا علم ذلك ازداد غيا وطغيانا وكفرا، ازداد أكثر، فاستأثر الله عز وجل بعلم ذلك ليكون العباد بين خوف ورجاء، فلا يعجب المطيع لله عز وجل بعمله، ولا ييأس العاصي من رحمة الله سبحانه وتعالى. وما السبب في الخاتمة السيئة؟ ما سبب الخاتمة السيئة؟ الجواب: دسيسة سيئة في القلب. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث سهل بن سعد السابق ذكره في قصة ذلك الرجل، قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. قال أهل العلم: فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطنه بخلاف ظاهره، باطنه بخلاف ظاهره. فدسائس السوء الخفية هي التي توجب سوء الخاتمة، نسأل الله حسن الختام. المسألة الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. ما هي الكلمة؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما هي الشبهة؟ شبهة التقليد والتعظيم للأسلاف والأكابر. ولذا لم يزد أبو جهل ولا من معه على أبي طالب أن قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، اقتصروا على هذه الشبهة لأنها أقوى الشبه على من؟ أقوى الشبه على من؟ على المشركين، فهم يتمسكون بها تمسكا شديدا، ولذا اقتصروا عليها. هاهنا هذه هي مسائل الباب، والحمد لله رب العالمين.